أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما يرتبط بمحل كلامنا وهو الشراء أو البيع في الذمة، يوجد لدينا أمران. الأمر الأول هو أصل المعاملة، أي البيع والشراء. والأمر الثاني هو الكل في الذمة. وإذا قسنا أحدهما إلى الآخر فينتج لدينا أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يضيفهما العاقد إلى نفسه، فيقول: اشتريت لنفسي ثوبا بدرهم في ذمتي، فأضاف الشراء إلى نفسه وأضاف الذمة إلى نفسه. هذا الاحتمال الأول أو الفرض الأول. الاحتمال الثاني أن يضيفهما إلى غيره، يعني هم الشراء يضيف إلى غيره وهم الذمة إلى غيره. يقول: اشتريت هذا الثوب لزيد بدرهم في ذمة زيد. الاحتمال الثالث أي يقيد أحدهما ويطلق الآخر ويجعله مبهما، وهذا فيه فرضان. الفرض الأول أن يجعل البيع مقيدا، يعني المعاملة يجعلها مقيدة، كأن يقول: بعت لنفسي أو اشتريت لنفسي، أو بعت أو اشتريت من لزيد، فيقيدها أنها لنفسه أو لغيره. ولكن الذمة يجعلها مطلقة ومبهمة. مثلا يقول: اشتريت هذا الثوب لنفسي بدينار في الذمة، لكن يا ذمة أطلقها، لم يضفها إلى نفسه ولم يضفها إلى غيره. أو قال: اشتريت هذا لزيد، يعني قيد الشراء أنه لزيد، بدينار في الذمة، لكن ذمة من لم يحدد. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني بالعكس، يعني أن يطلق البيع ويقيد الذمة، فيقول: اشتريت هذا الثوب، لم يقل أنه له أو لمن، لزيد، اشتريت هذا الثوب بدينار في ذمة زيد، فالشراء مطلق ولكن الذمة شنو صارت؟ مقيدة. إذن الاحتمال الثالث هو أن يقيد أحدهما ويطلق الآخر، وهذا فيه فرضان. الفرض الأول أن يقيد البيع والشراء لنفسه أو لغيره ويطلق الذمة. الفرض الثاني بالعكس، أن يطلق البيع والشراء ولا يعين لمن، ولكنه يقيد ما في الذمة. وكلامنا عن الأخير، عن الفرض الأخير، لأن الاحتمال الأول وهو إضافتهما لنفسه لا شك ولا شبهة أن المعاملة تقع صحيحة لنفس العاقد، وهذا خارج عن بحث الفضولي. البيع والشراء والذمة كلها لنفسه. والفرض الثاني أن يضيفهما معا علما إلى غيره، فهذا أيضا شنو؟ المسألة واضحة، يدخل في الفضولي، ولكن من المسألة الأولى أو من المسألة الثانية، أن يبيع أو أن يشتري فضولا للمالك وليس علما للعاقد نفسه. نعم، في هذا الفرض الأخير ماذا نفعل؟ أحدهما مطلق والآخر مجمل. الجواب هو أن نحمل المجمل والمطلق على المقيد. أحدهما مقيد وواضح، والآخر مطلق ومجمل لا ندري لمن، فنحمل ما هو مطلق ومجمل على ما هو مقيد. فمثلا لو قيد الشراء لنفسه وأطلق الذمة، فنحمل الذمة على أنها ذمة نفسه. زين، لو أطلق البيع وقيد الذمة أنها ذمة زيد، فالبيع نحمله أنه لزيد، فنحمل المطلق والمجمل على المقيد. هاي لحد الآن كم احتمال بينا؟ ثلاث احتمالات، بعدنا الاحتمال الرابع ما بينا. قال: وحيث عرفته. أين عرفنا ذلك؟ في قوله ثم إن تشخيص ما في الذمة. قلنا توجد طريقتان لتشخيص ما في الذمة، هي الإضافة باللفظ أو القصد والنية، كلاهما يكفي لتشخيص ما في الذمة. وحيث عرفت أن قصد البيع للغير أو إضافته، إضافة من؟ إضافة البيع إليه يعني إلى الغير، نحن لا نفرق بين قصده وبين إضافته لفظا، يعني القصد هو الطريق الثاني والإضافة هي الطريق الأول. أن قصد البيع للغير أو إضافة البيع إلى الغير في اللفظ، هاي قيد في اللفظ متعلق بالإضافة، إضافته إليه في اللفظ، هذا يوجب صرف الكل إلى ذمة ذلك الغير. هذا آخر، هذا الاحتمال الثالث. الفرض الأول أن يقيد البيع بالغير ولكن الذمة يجعلها شنو؟ مطلقة، فتنصرف الذمة إلى ذلك الغير، اللي هو الفرض الأول من الاحتمال الثالث. كما أن إضافة الكل، الآن الفرض الثاني إجانا، أن البيع مطلق ولكن الكل شنو؟ مضاف ومقيد. كما أن إضافة الكل إليه المن؟ إلى الغير. لو قال في ذمة زيد، هذا ماذا يوجب؟ يوجب صرف البيع أو الشراء إذا كان مطلقا ومجملا نصرفه علما إليه، يعني إلى ذلك الغير. وإن لم يقصده، وإن لم يقصد العاقد وقوع البيع لذلك الغير، وإن لم يقصد العاقد وقوع البيع لذلك الغير، ما زال قيد الذمة بالغير، فالبيع يكون للغير، وإن لم يقصده أو لم يضفه إليه، يعني لا قصد البيع للغير ولا أضاف البيع للغير، وإنما جاء بكلمة البيع مطلقة. طبعا هنا كلمة البيع بمعنى مطلق المعاملة، يعني البيع أو الشراء. هو قال اشتريت هذا الكتاب وأطلق، ما قال المن، لم يقصد ولم يذكر، ولكن قال بدرهم في ذمة زيد، فالبيع المن يكون لزيد، وإن لم يضفه إليه، وإن لم يقصده أو لم يضفه إليه. فالهاء في يقصده أو يضفه يعني البيع إليه يعني إلى الغير. الاحتمال الرابع هو صورة التنافي، بأن يضيف البيع والشراء للغير وما في الذمة يضيفه إلى نفسه. ماذا يقول؟ اشتريت هذا الكتاب لزيد بدينار في ذمتي. يعني بداية الكلام تتنافى معنى نهاية الكلام. اشتريت الكتاب لزيد، المفروض أن الدرهم أين يكون؟ في ذمة، لا يقول اشتريت الكتاب لزيد بدرهم في ذمتي، أو بالعكس، يعني يقول اشتريت هذا الكتاب لنفسي لكن بدرهم في ذمة زيد. فهنا جمع بين المتنافيين، فما هو الحكم؟ الجواب نفصل بين الحالتين. الحالة الأولى هي أن يشتري للغير بثمن في ذمته، يعني في ذمة العاقد، هاي الحالة الأولى. هاي الحالة الأولى وهي اشتريت هذا الكتاب لزيد بدرهم في ذمتي، فيها قولان. القول الأول هو البطلان. ليش البطلان؟ وذلك لأن هذا كشرائه للغير بعين ماله، مثل اللي دفع له مالا وقال اشتري به لك طعاما، قلنا هذه المعاملة صحيحة وغير صحيحة؟ غير صحيحة، لأنه خلاف مقتضى المعاوضة. كيف يخرج الثمن من ذمة العاقد ويتعلق بذمة العاقد ولكن المثمن يدخل في ملك زيد؟ هذا خلاف مقتضى المعاوضة حقيقية، ولذلك القول الأول هو القول بالبطلان. القول الثاني أو الاحتمال الثاني أن نقول بالصحة، أن نقول هذه المعاملة صحيحة، ولكن صحيحة لمن؟ لمن تقع صحيحة؟ في احتمالان: احتمال أنها تقع للعاقد، واحتمال أنها تقع لذلك الغير. لماذا؟ لأنه يوجد لدينا في العبارة قيدان: اشتريت هذا لزيد بدرهم في ذمتي، أكو لزيد وأكو في ذمتي، فإن ألغينا الأول اللي هو لزيد وقعت المعاملة صحيحة لمن؟ للعاقد نفسه، لأنه ألغينا شنو؟ لزيد، هذان قيدان متنافيان، فنلغي أحدهما. فإذا ألغينا قوله اشتريت لزيد، إذن المعاملة وقعت لنفسه، نبقي على قوله في ذمتي ونلغي قوله لزيد، فتقع المعاملة لنفس العاقد. أو بالعكس، شو نسوي؟ نلغي قوله في ذمتي ونبقي قوله لزيد، فتقع المعاملة لزيد. إذن قولان في المسألة واحتمالان، الأول هو البطلان من أساس المعاملة لأنه خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية. القول الثاني هو الصحة، والصحة لمن؟ إما للعاقد إذا ألغينا قيد لزيد، وإما لزيد إذا ألغينا في ذمتي. قال: ظهر من ذلك، طبعا كلمة ظهر متعلقة أو جواب لقوله وحيث عرفته، وحيث عرفت كذا وكذا، ظهر من ذلك التنافي. هناك في الصور السابقة يوجد وحدة بين ما أضيفت إليه الذمة وبين ما أضيف إليه البيع والشراء، هناك وحدة. أما هنا يوجد تنافي، ظهر من ذلك أي وحدة المعقود له والكل في الذمة، ظهر التنافي بين إضافة البيع إلى غيره وإضافة الكل إلى نفسه. هذه الحالة الأولى. طبعا قلنا ما نفرق بين الإضافة والقصد، أو قصده من غير إضافة. وكذا هذه الحالة الثانية بالعكس، وكذا بين إضافة البيع إلى نفسه وإضافة الكل إلى غيره. أضرب لنا مثال يقول: فلو جمع بين المتنافيين بأن قال، هذا الفرض الأول، اشتريت هذا لزيد لفلان بدرهم في ذمتي، فتنافي بين قوله لفلان وبين قوله شنو؟ في ذمتي. أو هذا الفرض الثاني، اشتريت هذا لنفسي لكن بدرهم في ذمتي زيد، يعني متعاكسان. إذن ما هو الحكم؟ ففي الأول اللي هو شنو الأول، اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي، قلنا كم احتمال عندنا؟ احتمالين. يحتمل البطلان. لماذا يحتمل البطلان؟ لأن هذا في حكم شراء شيء للغير بعين ماله، مال من؟ مال المشتري مو الغير. يعني المشتري يشتري بماله طعاما لغيره مباشرة. انت بعد شنو كمل؟ فلا تتحقق المعاوضة الحقيقية، لأنه كيف الثمن يخرج منه والمثمن يدخل في ملك الغير؟ هذا احتمال أول. احتمال ثاني، ويحتمل إلغاء أحد القيدين. يا قيدين، إما لفلان أو في ذمتي، واحد منهم نلغي، وتصحيح المعاملة لنفسه إذا ألغينا القيد الأول وهو اشتريت هذا لفلان، هاي نشيلها لفلان نجعلها لغوية، أو شنو؟ أو للغير، أن يقع البيع للغير إذا ألغينا قوله في ذمتي، قوله شنو؟ في ذمتي، نلغيها ونقول اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمة فلان فمو في ذمتي، فتقع المعاملة للغير. هذا كله في الفرض الأول. وفي الفرض الثاني، لو شنو الفرض الثاني؟ الفرض الثاني اشتريت، لا اشتريت، وقلنا هاي مثالين، هسه المثال الأول اشتريت هذا لفلان في درهم بدرهم في ذمتي، هذا احتمال بطلان احتمال صح. زين الثاني اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة زيد، هذا فيه احتمالات. الاحتمال الأول هو الصحة ويدخل في المسألة الثالثة من بيع الفضول، وهو أن يشتري أو أن يبيع بمال غيره لنفسه، فهو يشتري بمال زيد شيئا علما لنفسه فيدخل في المسألة الثالثة. طبعا سيأتي الخلاف السابق أنه من قال بالبطلان وذكر وجوها، أما المشهور قالوا بصحته مع الإجازة ويقع لمن؟ ويقع للمجيز وليس للعاقد، هذا الاحتمال الأول. إذن يصح مع الإجازة ويقع للمالك المجيز. الاحتمال الثاني يقع صحيحا ولكن ليس للغير وإنما لنفس العاقد، أن يقع صحيحا ولكن لنفس العاقد، لأنه ماذا قال؟ قال اشتريت هذا لنفسي، هذا القيد الأول، بدرهم في ذمة زيد، هذا القيد الثاني. فنأخذ بالقيد الأول وننفي ما يخالفه وهو قوله في ذمة زيد، لا المعاملة تقع له والدرهم يكون ما أين؟ في ذمته هو، ولا نحتمل العكس. يعني شنو العكس؟ أن نلغي الاحتمال الأول وهو لنفسي، نلغي القيد الأول وهو لنفسي ونبقي على القيد الثاني. لا لا، هنا لا نحتمل ذلك قال. وفي الثاني وهو قوله اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان، أيضا احتمالان. الاحتمال الأول يحتمل كونه، يعني هذا المثال، من قبيل شرائه، يعني شراء العاقد لنفسه بعين مال الغير، اللي هو هذا شنو؟ هاي المسألة الثالثة من مسائل الفضول. فيقع حسب رأي المشهور للغير بعد إجازة ذلك الغير، ولكن يقع للغير بعد إجازة الغير. قلنا هناك إذا تذكرون لابد أن يتحقق مفهوم المعاوضة الحقيقية، وكيف يتحقق مفهوم المعاوضة الحقيقية؟ بأن يعتبر نفسه مالكا. هناك قلنا أن يعتبر نفسه مالكا عدوانا كما في الغاصب، أو اعتقادا كما في الجهل المركب. أما هنا لا، نقول أن يعتبر نفسه مالكا فقط اعتقادا دون عدوانا. ليش ما نذكر عدوانا؟ لأنه أوقع المعاملة على مال الغير أو على ذمة الغير، هو على ذمة الغير، وذمة الغير قابلة للغصبية أو ليست قابلة؟ أصلا لا تقبل الغاصب. إذن لا معنى لاعتبار نفسه مالكا عنوانا لأنه غاصب، لأن ما في الذمة لا يغفر. إذن لا يبقى لدينا إلا أن يعتقد نفسه مالكا. لذلك قال فيقع البيع للغير بعد إجازة الغير، لكن بعد تصحيح المعاوضة الحقيقية بالبناء على التملك. يا هو الذي يبني على التملك، العاقد الفضولي يبني على التملك. ماذا يتملك؟ على التملك لما في ذمة الغير، لكن يبني على التملك اعتقادا فقط وليس شنو؟ عدوانا. لأن العدوانية هنا غير متطورة. إذن هذا الاحتمال الأول، ويحتمل هذا الاحتمال الثاني، ويحتمل الصحة، ولكن علما للعاقد وليس للغير. لماذا؟ بإلغاء قيد ذمة الغير. يعني ومو قال اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة زيد، هاي في ذمة زيد نلغيها، فماذا يبقى لدينا؟ اشتريت هذا لنفسي ونضيف الذمة إلى نفسه بإلغاء قيد ذمة الغير. لماذا؟ لأن تقييد الشراء أولا بكونه لنفسه، لأن شنو قال؟ اشتريت هذا لنفسي، هذا ماذا يوجب؟ يوجب إلغاء ما ينافيه، ما ينافي إضافة الشراء لنفسه، اللي هو شنو ينافي؟ أنه في ذمة زيد، من إضافة الذمة إلى الغير. والمسألة تحتاج إلى تأمل. طبعا هنا أشكلوا على الشيخ الأنصاري قدس سره واعترضوا عليه بشدة، قالوا لماذا فرقت بين الصورتين؟ يا صورتين، صورة اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي، وصورة اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمتي زيد. المصنف فرق بينهما، شلون فرق بيناتهم؟ شلون فرق؟ تقدر تقول شلون فرق بيناتهم؟ فالصورة الأولى شنو قال؟ قال يحتمل أن نلغي القيد الأول ونبقى الثاني، ويحتمل أن نبقي الثاني، عفوا نلغي الثاني ونبقي الأول، فيحتمل أن يقع للعاقل ويحتمل أن يقع للغير. لكن في الصورة الثانية ماذا قال؟ قال نبقي على القيد الأول وهو لنفسي، ونلغي القيد الثاني. ليش يعني؟ ليش هاي التفرقة؟ إن كان قصدك الظهور فكلاهما بنفس الدرجة من الظهور، وإن كان قصدك تقديم القيد الأول وإلغاء الثاني كما في الصورة الثانية، فافعل نفس الطريقة. وين؟ في الحالة الأولى، الصورة الأولى اللي هو يقول اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي، فنحافظ على لفلان ونلغي في ذمتي. ليش انت تقول اما ان نلغي هذا واما ان نلغي ذاك؟ اذا قدمت الاول فقدم الاول فيهما، واذا لا تقول ان نلغي القيد الاول او ان نلغي القيد الثاني، فهذا ايضا هم كون تخليه في الصورة الثانية. اما ان تفرق بهذه الطريقة بين الصورة الثانية والصورة الاولى، هذا لا محصل له ابدا. ثم انه قال في التذكرة، يشير المصنف باعتبار أن كلامنا في إضافة الذمة إلى الغير يشير إلى كلام في التذكرة. هذا الكلام في التذكرة طبعا نقرأ نشرح، يعني ما عدنا شيء به. ثم إنه قال في التذكرة لو اشترى فضوليا، لو اشترى فضوليا، يعني العاقد اشترى الكتاب فضولا، فهنا فرغان لا ثالث لهما، اما ان يشتري بعين مال الغير، يعني ان يشتري شنو؟ بهذا الدينار الموجود اللي هو ملك للغير، يشتري به كتابا لنفسه، يشتري بعين مال الغير، هذا الفرض الاول. الفرض الثاني ان يشتري لنفسه، لكن شنو؟ مو بعين مال الغير، وإنما بما في ذمة الغير. إذن أن يشتري فضولا إما بعين مال الغير وإما بما في ذمة الغير. زين، فإن كان الأول، يعني شنو الأول؟ بعين مال الغير، فيأتي نفس الخلاف الذي ذكرناه في المسألة الثالثة. قال بعضهم بالبطلان، أما المشهور فقالوا بالصحة مع إجازة الغير، والمعاملة تقع للغير. لذلك قال فإن كان الشراء بعين مال الغير فالخلاف في البطلان والوقف على الإجازة، يعني فيأتي الخلاف، يا خلاف السابق المعهود، هنا الألف واللام عهدية، يعني الخلاف المعهود المتقدم في المسألة الثالثة، الخلاف في البطلان وهو القول الأول، والوقف على الإجازة يعني الصحة والوقوع للمالك، هذا قول المشهور. طبعا إلا يوجد رأي ثالث لأبي حنيفة خالف الرأي المشهور، إلا أن أبا حنيفة قال يقع للمشتري بكل حال. يعني شنو بكل حال؟ يعني أجاز المالك أو لم يجز المالك، المعاملة تقع صحيحة لمن؟ للعاقد الفضولي وليس للمالك. هذا رأي أبي حنيفة. زين، هذا إذا كان اشترى بعين مال الغير. زين، إن اشترى بما في الذمة، فالأقالك العبارة لأن بها اختلاف. وإن كان، هاي وإن كان عطف على قوله فإن كان بعين مال الغير، فكذا وكذا، وإن كان في الذمة لغيره وأطلق اللفظ. هذه العبارة غامضة، لذلك احتملوا فيها ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون من المراد في الذمة، يعني في ذمة العاقد ولغيره، يعني وقوع الشراء لغيره، يعني قصد الشراء لغيره، كأن يقول اشتريت هذا الكتاب لمن؟ لزيد اللي هو الغير، بدرهم في ذمتي. زين، هذا واحد، هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني لا، أن يكون في الذمة هي ذمة الغير، والشراء أيضا للغير، اشتريت لزيد كتابا بدينار في ذمة زيد. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث هو أن يكون الشراء للغير ولكن الذمة مطلقة ومبهمة، ولم يذكر لفظا دالا على أنها له أو لغيره. فكم احتمال صار عندنا؟ خل طبقهن عن عبارة ثلاثة الحين. وإن كان في الذمة، خل نجي احتمال الأول، وإن كان في الذمة، طبعا وإن كان الشراء، وإن كان الشراء في الذمة، ذمة من؟ المشتري لغيره، يعني أن الشراء لزيد، هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني، وإن كان في الذمة، ذمة من؟ ذمة زيد وهو الغير، والشراء أيضا لغيره اللي هو زيد. الاحتمال الثالث، وإن كان في الذمة مطلقة ومبهمة ولكن الشراء لغيره، هذا الاحتمال الثالث. وأقوى الاحتمالات وأظهرها هو الأول. يعني شنو الأول؟ أن يشتري شيئا لغيره لكن شنو؟ في ذمته. بلي؟ كما يأتي الكلام اللي بعده قرين عليه. قال وإن كان في الذمة لغيره، أي في ذمة المشتري، والشراء لغيره وهو زيد، وأطلق اللفظ، يعني شنو أطلق اللفظ؟ أي لم يقيده بقوله لفلان، وإلا لو قيده بقوله لفلان فالحكم القادم لا يستقيم، سنبينه. يقول العلامة في التذكرة: قال علماؤنا يقف على الإجازة، إجازة من؟ إجازة الغير، فإن أجاز الغير صح ولزمه البيع والشراء. لزم من؟ لزم الغير، صح ولزم المجيز ذلك الغير أداء الثمن. وإن رد، يا هو اللي رد الغير، فالمعاملة تقع باطلة أم صحيحة؟ المعاملة تقع صحيحة، ولكن ليس عن الغير وإنما عن المشتري. ومن هنا من حقك أن تسأل، إحنا تعلمنا في الفضولي أنه إن أجاز وقعت صحيحة، وإن رد وقعت باطلة. أما هنا يقول لا، وإن رد وقعت للعاقد المباشر. الجواب هو لأنه هنا أطلق اللفظ، لذلك قلنا هاي كلمة أطلق اللفظ، لأنه لو قيد اللفظ بكونه لزيد ففي صورة الرد لا يقع للعاقد، لأنه قيده بزيد. أما لو أطلق اللفظ ولم يقيده بزيد فعند الرد يقع للعاقد المباشر. لماذا لم نقل بالبطلان؟ لأن العاقد المباشر تصرف في مال الغير أو لم يتصرف، هاي العلة في عدم البطلان، هو لم يتصرف بمال الغير، لأن الذمة ليست مالا يتصرف فيه حتى نقول يؤدي ذلك إلى البطلان، لا، هو نسب هذه الذمة إلى غيره أو نسب هذه الذمة إلى نفسه. فالذمة هي أمر كلي، فإذا نسبه إلى نفسه وقعت المعاملة لنفسه مع الرد. يعني بعبارة أخرى، هو نسب الشراء للغير ونسب الذمة لنفسه. فأول مرة نروح إلى الغير نقول له تجيز الشراء، أنت لك الأولوية، فإن أجاز الشراء وقع الشراء له لأن الشراء قد أضيف إليه. أما إذا رد نرجع إلى الذمة، الذمة أضيفت لمن؟ لنفس العاقد، فتقع المعاملة للعاقد. لذلك يقول وإن رد نفذ عن المباشر وهو العاقد. وبه، يعني شنو وبه؟ وبهذا الرأي أنه إن رد نفذ عن المباشر به، قال الشافعي في القديم، يعني شنو في القديم؟ في رأيه القديم، مو الكتاب القديم، يعني رأيه القديم هو هذا، وأحمد بن حنبل أيضا كذلك. زين، سؤال: كيف يصح الشراء لنفسه مع الرد؟ قال وإنما يصح الشراء للمباشر حين الرد، لأن المباشر تصرف في ذمته ولم يتصرف في مال غيره. زين، إذا كان كذلك لماذا يقف على إجازة الغير؟ إن أجاز فهو للغير. نقول وإنما وقف على الإجازة للغير لأنه عقد ونوى الشراء له، المن له؟ لذلك الغير، فله الأولوية. فإن أجاز الغير هذا الشراء لزمه، يعني لزم ذلك الغير، وإن رده لزم من اشتراه وهو المباشر. طبعا ولا فرق في الحكم بين أن ينقد من مال الغير أو لا، سواء دفع الأموال من الغير أو لم يدفع، فإن هذا حكم آخر وهو تصرف في مال الغير لا علاقة له بوقوع المعاملة للعاقد والمباشر. وقال أبو حنيفة يقع عن المباشر مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني أجاز المالك أو رد المالك، وهو جديد للشافعي، يعني وهو قوله الجديد بخلاف قوله القديم. انتهى كلام من؟ العلامة. التعليق عليه يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.